بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا نقرأ في باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة وترك البدع. ما الذي يهدم الدين؟ زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. ما معنى زلة العالم؟ ها؟ أي خطأه. العلماء هل يخطئون؟ ها؟ نعم يخطئون، وكل من البشر يصيب ويخطئ. وما معنى جدال المنافق بالكتاب؟ ها؟ أي يكون منافق مطلع على آيات الكتاب أو أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فيثير فيها الشبه ويجادل بالأدلة من القرآن والسنة. وحكم الأئمة المضلين ما معناه؟ ها؟ عبد الله، الأئمة المراد بهم من؟ السلاطين، أي يكونون أهل ضلال وبدع وأهواء ويحملون الناس على ذلك، فهذه الثلاث خطرها عظيم. ابن مسعود ذكر كيف أنتم إذا خالطتكم فتنة نشا فيها الصغير وشاخ فيها الكبير وهرم فيها الكبير، اتخذ الناس السنة إذا غيرت قالوا غيرت السنة. متى يكون ذلك؟ ها؟ إذا كثر القراء. والمراد بالقراء الذين ليس لهم علم ولا سنة ولا شناعة. والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. وهذه وصايا جميلة من السلف في هذا الباب. طيب نواصل نقرأ. قال: وعن حذيفة بن اليمان، وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. ذكر في الحاشية أنه لم يجده عند أبي داود، وأن المؤلف تابع غيره في عزوه لأبي داود، ولعله أراد الزهد، ولكن جاء بمعناه في أسانيد صحيحة عند المروزي في السنة أن حذيفة رضي الله عنه قال: اتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن استقمتم فلقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا، أي طريق السلف الذين قبلكم، لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وجاء عن حذيفة أيضا في صحيح البخاري أنه قال: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وهو وصية أيضا بلزوم السنة ولزوم ما كان عليه السلف. كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، أي فإن لأن هذا دليل على أنها من المحدثات، وكما قال مالك رحمه الله: فما لم يكن في ذلك اليوم دينا فلا يكون اليوم دينا. فالعبادات التي جاءت بعدهم رضي الله عنهم وأحدثت بعد ذهابهم دليل على أنها من البدع. قال: فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. هذا الكلام معناه إن الأول أي المتقدم لم يدع للآخر مقالا، أي في جانب الإحداث والابتداع. لا تفهم أن المعنى أن المتقدم لم يدع للمتأخر مجالا في الاجتهاد أو في طلب العلم واستنباط الأحكام، فإن هذا يقال فيه: كم ترك المتقدم للمتأخر، كما قال ابن الوردي رحمه الله: لا تقل قد ذهبت أربابه، أي العلم، كل من سار على الدرب وصل، في أبيات جميلة في لاميته المشهورة: اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال أو خول. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. ومراد حذيفة رضي الله عنه إن الأول لم يدع للآخر مقالا، أي أن يحدث عبادات لم تكن موجودة، أو أن يوجد دينا لم يكن موجودا، هذا لا مجال فيه. أما القول بمنع الاجتهاد بعد مضي القرون السابقة فإن هذا من قول أهل البدع والضلال، حتى سماه الإمام النجدي رحمه الله في كتابه الأصول الستة، ذكرها وقال: وهذه الشبهة الملعونة التي أوحاها إليهم إبليس، أنه لا يجوز الاجتهاد بعد الأئمة الأربعة. وهذا نظير أثر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الذي هو مشهور في لمعة الاعتقاد: قف حيث وقف القوم، أي الصحابة والتابعون، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، وهم على كشفها كانوا أولى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم، أي حدثت أشياء بعدهم، فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم. فالحاصل من هذا أن قول حذيفة فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، ما معنى؟ أي لم يدع له في إيجاد عبادات لم تكن موجودة، أو التقرب بطاعات لم يكن الأولون متقربين بها. وأما أنه لم يدع للآخر مقالا في البحث والاجتهاد والتفقه فليس هذا مراد رضي الله عنه. ثم قال: فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. وهذه وصية للإنسان بأن يلزم سبيل السلف. والسلف معناه في اللغة كل من تقدم، فكل من تقدم يقال له سلف. لذا يقولون فلان نعم السلف لنعم الخلف، أي نعم المتقدم لنعم المتأخر. والمراد بالسلف في اصطلاح العلماء أي الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وأتباعهم القرون المفضلة، غالبا هذا مراد أهل العلم بالسلف. حتى ترى أحمد يقول لم يقل بهذا أحد من السلف، أو قد تكلم في طائفة من السلف، فالمراد بهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وأتباعهم الذين هم القرون الخير التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من سار على طريقهم فهو من أتباع السلف. واتباع سبيل السلف واجب لا يجوز الخروج عنه. كون الإنسان يسير على طريق السلف سواء في تفسير القرآن يفسر القرآن بما فسره السلف لا يجوز أن يفسره من عنده، أو في الأحكام إذا أجمعوا على شيء لا يجوز أن يخرج عن إجماعهم، أو في العقيدة. فسلوك سبيل السلف واجب لأمور كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما أجمعوا عليه فهو الهدى، فمن خرج عن سبيلهم فهو ماذا؟ ضال، كما في حديث ابن عباس لا تجتمع أمتي على ضلالة. فما أجمعوا عليه فهو الهدى، فلو جاء إنسان يخالفه ويخرج عنه فهو على ضلال أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى توعد من خالف سبيل السلف بجهنم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأخبر الله سبحانه أن من شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين، والمراد بالمؤمنين الذي كانوا عليه رضي الله عنهم، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذا صار إجماعهم حجة في الدين لا يجوز الخروج عنها. وكان الشافعي رحمه الله أول من لفت الانتباه أو النظر إلى أن هذه الآية دليل على حجية الإجماع، فقد صح عنه أنه أتاه رجل فقال له يا أبا عبد الله ما الحجة؟ أي ما هو الحجة في الدين؟ قال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه. قال له ابغني دليلا على الثالث، أي ما هو الدليل على أن الثالث حجة الذي هو إجماع السلف؟ قال له أمهلني ثلاثا. فذكروا في القصة أن الشافعي مكث في بيته 3 أيام لا يخرج، يقرأ القرآن بتمعن حتى قرأه مرارا في هذه 3 أيام، فهداه الله عز وجل إلى هذه الآية. فجاء ذلك الرجل بعد 3 فقال يا أبا عبد الله حاجتي، فقال له يقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فما توعده بجهنم إلا على ترك شيء واجب. فإجماع السلف واجب اتباعه ولا يجوز الخروج عنه. وأيضا مما يدل عليه الحديث الذي تقدم معنا وهو عن جماعة من الصحابة الذي ذكره هنا حديث عبد الله بن عمرو، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا علي وأصحابي، فما خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو مستحق للنار ومتوعد بها. وغير ذلك من الأدلة التي تفيد أن اتباع سبيل السلف واجب لا يجوز الخروج عنه، وما دخل الضلال على الناس إلا حين تركوا هذا الأصل العظيم، صار من الناس من يريد أن يفهم القرآن حسب فهمه وهواه ويفهمه حسب ما يشتهيه وما يريده. ولا يرجع إلى ما قاله السلف في ذلك فيضل. وينحرف لأنه ما فهم هذا القرآن وهذه السنة على ما فهمها عليه أعلم الناس بذلك وهم الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم. فلذا كما قال حذيفة: فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. بعض الناس يكون ذكيا، ذكي عنده ذكاء وعنده علم، لكن لم يضبط هذا الذكاء وهذا العلم، بل صار يستحسن أشياء ويراها حسنة فضل وانحرف بسبب مخالفة لما كان عليه سلف الأمة. ولذا تأمل الإمام الأذرمي رحمه الله حين ناظر ابن أبي دؤاد في بدعة خلق القرآن، قال لابن أبي دؤاد وهو جهمي، قال له: هل علمها هذه البدعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال: لم يعلموها. قال له: فكيف شيء لم يعلمه هؤلاء وعلمته أنت؟ كيف أن هؤلاء لم يعلموا أنت علمته؟ من أين علمته ومن أين جاءك؟ فطالب العلم الذي يريد الفلاح لا يكون صاحب رأي واستحسان ولا يغتر بذكائه أو فهمه ويقول إن أولئك رجال ونحن رجال، أو أولئك كانوا أعلم بزمانهم ونحن أعلم بزماننا، أو أنه يجب أن تحول مفاهيم الفقه ومفاهيم التفسير ومفاهيم قواعد الدين على ما يناسب الناس في هذه الأزمان والأيام. فكل هذا باب ضلال وباب انحراف، بل الواجب على الإنسان أن يلزم القرآن والسنة بما فهمه به سلف الأمة رضي الله عنهم. لست أعلم من الصحابة الذين شاهدوا نزول القرآن وعاينوه وعايشوه، والذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم فهم أعلم بمراد الله منك. كان الشافعي رحمه الله يقول: فهمهم لنفسي خير من فهمي لنفسي. فهمهم أي السلف لنفسي خير من فهمي لنفسي. وكان يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما سيأتي الآن في أثر ابن مسعود أنهم أعمق الأمة علما وأوسع الأمة علما وأعظمهم فقها، فصار السير على طريقهم يأمن الإنسان على نفسه فيه من الضلال. وهذا معنى كون الإنسان يكون سلفيا، أي أنه يتمسك بالقرآن والسنة على ما فهمه السلف رضي الله عنهم، وليس هذا دعوة للتقليد، بل هذا اتباع. ليس كلامنا فيما قاله الواحد والاثنان، قد يكون الواحد منهم لم يبلغ الدليل فقال قولا بخلافه، لا، كلامنا الآن عن طريقهم وهديهم الكل الذي ساروا عليه. وأما الواحد منهم قد يقول القول يغفل عن الدليل فيه، أو لا يبلغه الدليل فيه، أو يتأوله ويراه منسوخا أو ضعيفا أو نحو ذلك. وإنما المراد في هديهم الذي ساروا عليه رضي الله عنهم، أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. رواه رزين. من طريق قتادة عن ابن مسعود، وقتادة لم يسمع ابن مسعود، ولكن الأثر قد جاء بمعنى طرق في كتاب الزهد لأبي داود بسند حسن عن ابن مسعود أنه قال: إن الأمر يؤول إلى آخره، وإن أملك الأعمال به خواتمه، وإنكم في خواتم الأعمال، ألا فلا يقلدن رجل منكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإن كنتم لابد فاعلين، أي متأسين ومتبعين، فببعض من قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وجاء عنه رضي الله عنه في مسند أحمد بسند صحيح أو حسن أنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، أي ما أجمعوا عليه، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء. وهذا يؤيد الحديث، أو بمعنى الحديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أي أن ما أجمعوا عليه ورأوا حسنا فلا بد أن يكون في نفس الأمر حسنا، وما أجمعوا على أنه سيء فلا بد أن يكون في نفس الأمر سيئا. وهذه وصايا عظيمة من صحابة علماء أجلاء: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ما دام حيا لا تؤمن عليه الفتنة. فليجعل الإنسان هذا الرجل ميزانا للحق، بل يجعل الحق ميزانا له، لأنك إذا جعلت الرجل ميزانا للحق ربما يضل هذا الرجل ويزيغ، فتتابعه على ذلك، ولكن اجعل الحق هو الميزان. ثم قال: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. فإذا كانوا بهذه الصفات فاتباعهم فيه الخير، والسير على طريقهم فيه الهدى. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم. وهذا شأن أهل السنة والجماعة، أنهم يعرفون فضلهم ويثنون عليهم ولا يقدحون في أحد منهم. قال الله تعالى بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، تابعوهم بإحسان، وعدهم الله بالفضل رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فاعرفوا لهم فضلهم، لمقام أحدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عبادة أحدكم عمره، كذا جاء في بعض الآثار. وقال صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذا كانوا كذلك فواجب علينا أن نعرف فضلهم. أناس واجهوا العرب والعجم، أناس تركوا الديار والأوطان والأموال، آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدموا أرواحهم على روحه وأبدانهم على بدنه، تعبوا ليرتاح عليه الصلاة والسلام، وتحملوا المشقة والشدة في سبيل نصرة هذا الدين ونصرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. كان الواحد منهم ربما آثر النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء وهو بحاجته، بل في أمس حاجة له. كان الواحد منهم مستعدا أن يضحي بنفسه وأهله وولده وما يملك في سبيل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي سبيل إرضائه. أبو بكر أخذ المال وأخذ المتاع وأخذ الدواب وهاجر برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أمروا بالصدقة قال جاء بمالي كله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لهم؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. عمر رضي الله عنه يقول حين آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه دخل على حفصة وقال له والله لو أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب عنقك لفعلت. ابنته. وهكذا قدموا في سبيل هذا الدين ما لا يحيط به الوصف ولا يبلغه المقال. فواجب على المسلمين أن يعرفوا لهم فضلهم وخيرهم وسابقيتهم إلى هذا الدين. ليس عمل المتقدم الذي عاش غريبا محاصرا مضطهدا كمن جاء بعده في سلم وسلام وأمن وأمان وجاء في عزة الإسلام. قوم كان الواحد منهم يفارق أباه وأمه وأخاه وأخته في سبيل هذا الدين، فواجب على الناس جميعا أن يعرفوا لهم فضلهم، وأن يعرفوا أنه لا يبغضهم ويغتاظ منهم ويقلل من شأنهم إلا إنسان مريد للطعن في الدين، وإلا فلا مبرر أبدا ولا مسوغ أبدا لتنقصهم أو القدح فيهم أو ذمهم رضي الله عنهم. أطهر القلوب بعد قلوب الأنبياء، خير أتباع الأنبياء، الأنبياء لهم أتباع وزراء وحواريون، فخير أتباع الأنبياء أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، وخير أصحاب الأنبياء أصحابه عليه الصلاة والسلام. ولذا قال ابن مسعود: فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم، أي ما كانوا عليه من الأثر والسبيل الذي ساروا عليه، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. لا شك ولا ريب أنهم كانوا على الهدى المستقيم، فإذا كانوا كذلك فما خالفهم فهو ضلال. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. من هو جده؟ ظافر صلاح، من هو جده؟ ها جعفر؟ لا، ها عبد الله بن عمرو بن العاص. هكذا عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. عمرو بن شعيب عن أبيه، من هو أبوه؟ شعيب بن محمد. عن جده، هل جد عمرو ولا جد شعيب؟ جد شعيب، وهو عبد الله بن عمرو. وعمرو بن شعيب ثقة، وأبوه صدوق، وجده صحابي، جد أبيه صحابي. مجهول، ها؟ ممكن، نعم. كيف إيش؟ أن أبو فلان، لا يعني مجهول من حيث الرواية، ما عرف بالرواية، ابنه عرف وجده عرف، أما هو ما عرف. ممكن هذا، أنت معروف ربما وأبوك معروف وجدك ربما غير معروف أو العكس، هذا واقع. فعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، جده هو عبد الله بن عمرو. بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، من جده؟ معاوية ابن حيدة رضي الله عنه. بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، جده معاوية. بريد بن عبد الله عن أبيه عن جده، من هو جده؟ أبو موسى الأشعري. فهذا الحديث عن عبد الله بن عمر. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القرآن فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه بعضا، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. رواه أحمد بن ماجه. معنى يتدارؤون القرآن: الدرء هو الدفع، ودرء الشيء أي دفعه، فيتدارؤون في القرآن أي يدفعون بعض آياته ببعض، ويعارضون بعض آياته ببعض، يجعلون هذه الآية تدرأ هذه الآية، وهذه الآية تعارض هذه الآية. وهذا ربما يكون في سبيل النقاش، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تماروا في القرآن فإن مراء في القرآن كفر. والمراد لا تماروا أي تجادلوا مثيرين حوله الشك أو الريب. وهكذا المدافع بآيات الكتاب والمعارضة بينها كما يفعل أهل الضلال. ومر معنا أن القرآن منه محكم ومنه متشابه، وأن المحكم ما هو واضح المعنى بين للناس، وأن المتشابه ما قد يخفى على بعض الناس ويعلمه العلماء. فربما جاء من يأتي بآيات يعارض في كتاب الله بعضها ببعض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قوما يتدارؤون في القرآن، فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا. رضا جاء في بعض الروايات أنه لما سمعهم يعملون ذلك خرج محمر الوجه كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، وقال: بهذا أمرتم، أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، إنما هلك من كان قبلكم بهذا. ونقل: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، عارضوا بينه. وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، بل نزل مصدقا حتى للكتب التي قبله، مصدق الذي بين يديه، ومصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكيلوا إلى عالمه. لتعلموه، إلا لا يجوز الخوض في شيء لا تعلمه وتظن أنه يعارض القرآن، وأنه يعارض بعض آيات القرآن. وهذا الفعل من المحرمات، بل إذا بلغ ذلك إلى إرادة الطعن في القرآن أو إثارة الشك والريب حوله يكون كفرا. وهذا آخر حديث في هذا الباب. وهذا الباب الحق أننا استفدنا منه كثيرا جدا، وصايا نافعة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك من القرآن ومن أقوال الصحابة، وصايا ونصائح وتوجيهات نحتاجها جدا في طلبنا للعلم وسيرنا فيه. ثم بدأ بعده في باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب، وسيأتي إن شاء الله في الدروس الآتية. هذا أخي يسأل عن حديث من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه، ما حال هذا الحديث؟ قال حديث بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنك لن تدع شيئا اتقاء مرضات الله إلا أبدلك الله خيرا منه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: نعم، إنك لن تدع شيئا طلب مرضات الله إلا أبدلك الله خيرا منه، وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ هذا ينبه يقول: لو أننا حين نقرأ في الحاشية نقول قال الأخ مأمون رحمه الله حتى ندعو له. طيب إن شاء الله، جزاك الله خير. ونقرأ الحاشية من أجل الإفادة، وهو بإذن الله يصله أجر هذه الفوائد التي نقرأها ونستفيد منها.